إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن من الخصائص التي اختص بها شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى اختصه بنزول القرآن فيه، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نزل القرآن الكريم في خير الشهور وفي خير الليالي وعلى أفضل الخلق وبواسطة أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. فينبغي على كل مسلم أن يجتهد في تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيه أكثر من غيره، ولقد كان جبريل الأمين عليه السلام يدارس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. ففي الصحيحين عن علي بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، وكان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم كل عام في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. فأهل القرآن العاملون به هم أهل الله وخاصته، ومن قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ويرتقي قارئ القرآن بكل آية درجة في الجنة، ويأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولا يخفى فضل تلاوة القرآن على مسلم، فلسنا في صدد ذكر فضائله، ولكن نذكر بعض المسائل التي تتعلق بقراءة القرآن. منها أن يخلص العبد تلاوته لله سبحانه وتعالى، أن يتعبد لله بتلاوته. فقراءة القرآن من أجل العبادات وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. أن يخلص بتلاوته، لا يريد ثناء الناس ولا مدحهم، لا يقرأ القرآن سمعة ولا رياء، هذا هو الذي ينتفع بتلاوة القرآن الكريم. أما من قرأه سمعة ورياء فإنه يكون وبالا عليه، يكون حجة عليه يوم القيامة، يكون شاهدا عليه. وإن أول الناس تسعر بهم النار يوم القيامة الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن رياء وسمعة أو من أجل عرض زائل. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل. جولا. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ورجل آتاه الله من أصناف الأموال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. الشاهد أن هذا الذي قرأ القرآن وحفظه وتعلم العلم وعلمه من أجل الناس ومن أجل مراءة الناس يسحب على وجهه في نار جهنم. فأخلص قراءتك أيها التالي لكتاب الله، ابتغ الأجر من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتسابقون في تلاوة القرآن، هذا يقول قرأت كذا، وهذا يقول قرأت أكثر منك، فيهزونه هزا كهزم الشعر. المقصود من تلاوة القرآن هو تدبره والتعبد لله بتلاوته والعمل له. قال الله في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن من الحكم العظيمة في إنزال القرآن الكريم لهو تدبره، تعقله، التفكر فيه، لأنه كلام المنان سبحانه وتعالى. ليتدبروا آياته. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من لم يتدبر القرآن. قال الله في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي قد أغلقت بما فيها من الشر فلا يصل إليها خير أبدا. وعند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لقد أنزل علي الليلة آيات. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا بعض آيات آخر سورة آل عمران. لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال بعض السلف لأن تقرأ سورة وتتفكر فيها خير من أن تقرأ القرآن كله، كما قال رحمه الله تعالى. فلا ينتفع القارئ بقراءته إلا إذا تدبر وتفكر وتعقل، ولا ينتفع القارئ بالقرآن إلا إذا عمل به، إلا إذا عمل، إذا امتثل أوامره واجتنب نواهيه. جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن واعملوا به، أمر يقتضي الوجوب بدون إفراط ولا تفريط، بدون غلو ولا جفاء، ولا تتخذوه حرفة للتكسب به والتكثر من الدنيا كما يفعل بعض الناس. اتخذوا القرآن حرفة لينالوا به أموال الناس، ومنهم من يختلط بالنساء ويقرأ عليهم ويمسهن ويختلي بهن، هذا فاسق، لأنه خالف الأمر الإلهي وخالف الأمر النبي الأمر النبوي. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة، ولا يجوز لرجل أن يمس امرأة، ولا يجوز لرجل أن يتخذ القرآن حرفة يتكسب به الأموال. نسأل الله العافية والسلامة. اعملوا بالقرآن. قال الله عن الكتاب الذين يقرؤون القرآن بدون تدبر، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال السعدي رحمه الله: إلا أماني، أي تلاوة بدون تفكر بدون تعقل. قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الخارجي الذي قال: اعدل يا محمد، وأراد أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه فقال: دعه، فإن من برضه هذا أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يخرج من بعض هذا، أي من أمثال هذا الخارجي، خوارج باسم الدين يقرؤون القرآن أكثر من غيرهم، لكنه لا يجاوز حناجرهم، ليس لهم منه إلا التلاوة، لا يتجاوز إلى قلوبهم فيتفكرون فيه، ولا يتجاوز إلى جوارحهم فيعملون فيه. فلا تكن من هذا الصنف يا عبد الله، الذين ليس لهم من القرآن إلا التلاوة، لا عمل ولا تفكر. هؤلاء لا ينتفعون بالتلاوة ولا بالقراءة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ليست العبرة في التلاوة فقط، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. اقرأوا القرآن واعملوا به، العمل والتدبر. أمرك القرآن بأمر، إذا أردت أن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أمرك القرآن بأمر انتزل، نهاك القرآن عن أمر فانته. أمرك القرآن بإقامة الصلاة أقم الصلاة، أمرك القرآن بإيتاء الزكاة أخرج الزكاة، نهاك القرآن عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وسوء الظن. انتهي.
تقول من أهل القرآن.
قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة. وفي رواية: من جعل القرآن إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. من جعل القرآن أمامه قرأ تدبره عمل به قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه أعرض عنه هجره، لم يمتثل أوامره ولم يجتنب نواهيه وزواجره قاده إلى النار، وكان حجة عليه يوم القيامة وشاهدا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليه. ليس هناك مرتبة ثالثة. القرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك، فضع نفسك أينما شئت. وإن من القضايا التي اختص بها شهر رمضان المبارك فضيلة القيام فيه في بيوت الله جماعة، القيام مشروع طوال السنة، إلا أن اختص في شهر رمضان جماعة في المساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما اختص القيام في شهر رمضان أنه يكفر الذنوب السالفة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تغفر جميع الذنوب السالفة بقيام رمضان. ويستحب كما سمعتم أن يكونوا جماعة مع الإمام حتى ينصرف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف غسل له قيام ليلة. روى الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقم رمضان حتى بقي منه سبع ليال، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، حتى إذا بقيت ست لم يقم، وحتى إذا بقيت خمس قام بنا حتى ذهب شطر الليل أي نصفه. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا الليلة، أي لو قمت من الليلة كلها، كانوا حريصين على القيام وطول القيام والاستمرار في القيام أكثر الليل أكثر الليل، لو نفلتنا الليلة يا رسول الله. قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، وسواء صلى كثيرا أم قليلا ما دام أنه عمل السنة وعمل بالحديث النبوي يكتب له قيام ليل. قال: فإذا بقيت أربع لم يقم، فإذا بقيت ثلاث جمع أهله ونساءه والناس فقام حتى خشينا من ثواب الفلاح. قالوا: وما الفلاح؟ قال: السحو. صلى وأطال واستمر حتى كاد أن يطلع الفجر ويفوت الفلاح الذي هو السحو، سحب الإطالة والإكثار من التلاوة في القيام. جاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. كناية عن الفجور الكثيرة، والقنطار هو اسم عجرة ألف أوطية، فجور عظيمة بالإطالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة في طول القنوت. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. قيام الليل أفضل النوافل. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه داب الصالحين من قبلكم، ومغفرة للذنوب، ومغفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل نور في النهار. جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحدث من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. هذه سنة يتساهل بها الكثير من الناس، ويزهدون في الأجور المترتبة عليها بحجة أنه ليس بواجب. قد كان واجبا في أول الأمر. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم رحم الله هذه الأمة فنسخ من الوجوب الاستحباب: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى أن قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. صار مستحبا. نعم، القيام ليس بواجب، هو مستحب، لكن لا ينبغي أن تتساهل في المستحب. إن الناس لا يتساهلون في المستحبات في أمور الدنيا. الأمور المستحسنة وإن كانت أسفل الأسباب يسهرون عليها الليالي في باب الدنيا. يا من تقول القيام ليس بواجب، أسألك سؤالا: هل تضمن صلاتك أنها كاملة؟ الجواب: لا، فإن الله سبحانه وتعالى يكمل النقص، ما حصل من نقص في الفريضة يكملها من النافلة. أين النوافل التي تقوم بها؟ أين قيام الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن حصل بها نقص يقول الله: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإن كان له نافلة يكمل بها الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القيام يا عباد الله، قيام الليل ما تركه أشرف الخلق، أشرف الخلق، أشرف الخلق، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أول من يقرع باب الجنة، يحشر الناس على عقبه. أول من تنشق له الأرض، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الوسيلة العالية للجنة، الذي بلغ سدرة المنتهى، ما تركه يوما من الأيام في سفر ولا في حضر، بل كان إذا مرض أو شغل أو تركه لعذر قضاه من النهار 12 ركعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على الطاعة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن من الأمور المهمة التي يتهاون بها كثير من الصائمين الصلاة. إن من الناس من يصوم ربما لا يصلي، ومنهم من يصلي في بيته. وقد قال بعض أهل العلم ببطلان صوم من لم يصلي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام تارك الصلاة باطل لا يصح صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولما روى الترمذي من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا عباد الله، إن الصلاة آكد وأهم من الصيام، ورتب عليها وعيد شديد أكثر من الوعيد الذي رتب على الصيام، على ترك الصيام. فلقد قال ربنا في محكم التنزيل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، عذاب عظيم. ويل لمن يتهاون بالصلاة. هذا المتهاون فكيف بالذي يترك الصلاة؟ فعقوبته أشد. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. تارك الصلاة متوعد بجهنم والعياذ بالله. لكن هذا الويل للذي يتهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي بهواه، يقدم، يؤخر، يترك الجماعة، يصلي في بيته، يصلي فرض ويترك فرض. هذا الصمت توعدهم الله بويل، ويل للمصلين. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذابا عظيما. وذكر المفسر البغوي رحمه الله أن غيا واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، لمن ضيع الصلاة واتبع الشهوات. إن كثيرا من الذين يتهاونون بالصلاة السبب الأكبر لتهاونهم اتباع الشهوات، كما أخبر ربنا في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيا من تصلي الظهر والعصر والمغرب في هذه الأيام، أين أنت في صلاة العشاء؟ ما هي الشهوة التي صرفتك عن صلاة العشاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ما هي الشهوة التي صرفتك عن صلاة العشاء؟ الجواب عند كثير من الناس: شهوة القات والمسلسلات. ما أن ينتهي من فطوره إلا وسارع إلى أريكته ينبغ تلك الشجرة ويعكف على ذلك المسلسل ويقول: الله غفور رحيم، الدين يسر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا تذكر أن الله غفور رحيم وتنسى أنه شديد العقاب. تصور لو نزل بك هادم اللذات وأنت أمام المسلسل وتأكل القات، وانتزع روحك من جسدك وأخذك من بين أهلك وأولادك ومن بين أصحابك وأحبابك، ما هو الموقف؟ أين تلك اللذة؟ أين ستذهب تلك اللذة؟ وأين ستذهب تلك المضغة؟ كيف ستكون طعمها ولذتها حينما تنزل بك سكرات الموت؟ تصور هذا الموقف. وقد حصل لكثير من الناس، يأتيهم الموت يأخذهم وهم مخزنون تاركون لصلاة العصر أو لصلاة العشاء. فاتقوا الله يا عباد الله، واضبوا على الصلاة مع الجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الجماعة. يقول لو أن أحدهم يعلم أن هناك عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأجاب، أي لو أن هناك لحما دسما لأجاب. وهذا هو الواقع، أكثر الناس يلبي الدعوة لو كان هناك وليمة أو كان هناك مائدة، ولا يلبي الدعوة إلى الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي في بيته. قال يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الديار، ولا أجد قائدا يلائمني، فهل تأذنني أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، هذا الأعمى، فكيف بك أنت أيها البصير؟ أيها البصير، يا من تبصر الطريق. وقد يسر الله المواصلات والكشافات ووسائل الاتصالات، لا عذر لنا بعد ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. أين ينادى بهم؟ في البيوت أو في الدواوين؟ لا والله، في بيوت الله، حيث ينادى بهن. فإنكم إن صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته فقد ضيعتم سنة نبيكم، وإذا ضيعتم سنة نبيكم فقد ضللتم. ولقد رأيتنا، اسمع ماذا يقول المسعود، اسمع، ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما كان يتخلف عن الجماعة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف، يأتي وهو مريض بين رجلين حتى يقام الصف. أولئك استحبوا الآخرة على الدنيا، ونحن استحببنا الدنيا على الآخرة إلا من رحم الله. يا أيها الإخوة المسلمون، يا أيها الإخوة الصائمون، الله سبحانه وتعالى يحثنا على التنافس في باب الدين، ولم يحثنا على التنافس في باب الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مثل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الجنة، فليتنافس المتنافسون. التنافس يكون على الجنة، لا يكون على دنيا زائلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أن الناس تنافسوا في باب الدنيا، في باب الدين، كتنافسهم في باب الدنيا، لكانوا في خير كثير، لنزلت عليهم البركات، لرفعت عنهم المصائب والويلات. بل لو أنهم تنافسوا في الدين بنصف ما يتنافسون في الدنيا، بل لو أنهم تنافسوا بربع ما يتنافسون في الدنيا، بل أنهم لو تنافسوا بعشر ما يتنافسون في الدنيا، لكانوا في خير كثير. الله سبحانه وتعالى يقول في باب الدين: وفي ذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، واستبقوا الخيرات. هذا في باب الدين مسابقة ومسارعة. أما في باب الدنيا امشوا في مناكبها، ولم يقل اسعوا في باب الدنيا. فإذا قضيت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا بادروا وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قد اسعوا وابتغوا من فضل الله. في باب الدنيا امشوا، في باب الآخرة اسعوا وسارعوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التؤدة، أي التعني والتريل، التؤدة في كل شيء خير إلا في باب الدين. التمهل خير إلا في باب الدين لا تتمهل. الدنيا يا عباد الله غرت كثيرا من الناس، سماها الله سبحانه وتعالى متاع الغرور، وضرب لها الأمثال، أمثال كما تقرؤون في كتاب الله. وضرب لها مثل بليغ، اسمعوا إلى هذا المثل: فبالمثال يتضح المقال. ضرب مثلا للدنيا والإنسان كرجل يتبعه أسد، ففر منه سراعا فلم يجد ملجأ إلا بئرا فنزل في البئر، وجد فيها حبلا فنزل في هذا الحبل لينجو من الأسد، والأسد على فم البئر، فإذا هو في منتصف الطريق في منتصف البئر نظر إلى أسفل البئر فوجد حية عظيمة فاتحة فاها منتظرة متى ينزل تبتلع. بقي في منتصف الطريق في منتصف الحبل، نظر إلى جدار البئر فوجد نحلة تجني عسلا، فانشغل عن الأسد وانشغل عن الحية وبدأ يأكل من العسل ربما لسعته النحلة. بينما هو كذلك نظر إلى فوقه في الحبل فإذا بالمصيبة الكبرى، وهي أنه وجد فأرتين سوداء وبيضاء تأكل في الحبل، تتأكل الحبل ويسقط إلى فم الحية. ما هو هذا المثال الذي ضرب لهذه الدنيا والإنسان؟ قالوا فأما الأسد فهو ملك الموت، بعدك أيها الإنسان وكل يوم تقترب منه، والبئر هي القبر، لا بد وأن تنزل في هذا القبر، والحبل الحبل هو العمر الذي نزلت به وسلكت به الطريق، والفارتان البيضاء والسوداء هي الليل والنهار يأكلان في العمر، الفارتان اللتان تأكل في الحبل هما الليل والنهار يأخذان من العمر كل يوم شيئا، والعسل هي الدنيا التي ألهت كثيرا من الناس، والنحلة ونسعها هي مكدراتها، والحية هي المخاوف التي يخاف الإنسان منا في القبر من عذاب ونحوه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الناس إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهنا تنبيه ما يذاع ويشاع في وسائل التواصل الاجتماعي لا صحة له، من أن هناك نجم سيصطدم بالأرض، أو أنها ستقوم الساعة، أو أنها ستدمر الأرض أو نحو ذلك، هذا يصدر من فرق الواتسابات والشبكات الذين ليس لهم عمل إلا الكذب وترويج الكذب وترويج الآمنين، اعتمادا على حديث ضعيف موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودائما أهل السنة يحذرون الناس من الأحاديث الضعيفة ولا يبنى عليها حكم ولا يجوز العمل بها، ويابى أهل البدع إلا أن ينشروها ويبثوها للناس ويخوفون الناس بها ويكلفون الناس ما لم يكلفهم الله ولا رسوله. إن علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. شيء آخر، هناك علامات للساعة ما قد جاءت ما قد رؤيت، علامات الساعة كثيرة، منها ما قد حصل ومنها ما لم يحصل إلى الآن، وهناك الدجال، وهناك يأجوج ومأجوج، وهناك عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر هذه الأمة فيقيم العدل ويقتل الصليب ويقتل الدجال. أين ذهبت عقول هؤلاء؟ يريدون أن تقوم الساعة في يومنا هذا، ويتكونون على الله الأقاويل ويقولون على الله بغير علم. عباد الله، إن ذنوبنا كفيلة بأن تنزل علينا العقوبات بغض النظر عما ينشر ويشاع، لكن الذنوب الحاصلة والفتن كفيلة بأن ينزل الله علينا ما شاء من العقوبات. فيجب علينا أن نتنبه، أن نخاف من ذنوبنا لا نخاف من الإشاعات. ذنوبنا هي التي ستدمرنا، وما هذه البلايا والفتن والمصائب إلا بسبب ذنوب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عباد الله، قد مضى من يوم رمضان النصف وبقي منه النصف. يجب علينا أن نتدارك ما فات. إن شهر رمضان قد شرع للزوال والنقص، فيجب علينا نحن أن نزيد في الأعمال وأن نغتنم ما بقي من أيامه ولياليه وساعاته ودقائقه ولحظاته، علنا أن نكون من المقبولين. عسى الله أن يغفر لنا، عسى الله أن يعتق رقابنا، عسى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه، عسى الله أن يرفع عنا البلايا والفتن والمصائب والمحن. اغتنم ما بقي من رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. اجتهد في تلاوة القرآن، جاهد نفسك على قيام الليل، ولا تستطيل القيام والقراءة، فقد قام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما يقارب 5 أجزاء في ركعة واحدة، وأنت تستثقل صفحة واحدة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان، يدل على كثرة الذنوب. لو كنا أقوياء في إيماننا، لو كانت ذنوبنا قليلة لتلذذنا بالقيام وقراءة القرآن، ولكن الذنوب حالت بيننا وبين التلذذ بقراءة القرآن وبالقيام. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على أنفسنا وأن يأخذ بأيادينا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل من محسننا، اللهم اهدي ضالنا، اللهم اغفر لعصاتنا، اللهم خذ بأيادينا إلى كل خير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.